الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. يا ربي اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الجاهلون الأبرار وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله هذا الأسبوع يا عباد الله الذي مر على الأمة الإسلامية يعتبر من وجهة نظري أنا وربما يشاركني في هذا كثير من المسلمين أنه من أصعب الأسابيع التي مرت على الأمة الإسلامية. ومن ذلك يا عباد الله ومن الشواهد على هذا الأمر يعني الأمر الأول الذي أعتبره فظيعا أنه يقارن بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تعرضه إحدى القنوات الفضائية ثم يصدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتمدح هذه القناة الفضائية على لسان واحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر الأول وسوف أقوله لكم الآن. الأمر الثاني ما يحدث في فلسطين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الغارة التي يسميها اليهود في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون أنها غارة استئصالية لجميع المسلمين الذين يعيشون في غزة بل لجميع المسلمين كما يخططون الذين يعيشون في فلسطين بل لجميع المسلمين كما يخططون الذين يعيشون بين النيل والفرات. وهذا إنذار عظيم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع يا عباد الله أن امرأة أطلت على المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وكتبت كتابا من خلال يعني هجمة أو حملة عظيمة. هذه الحملة يعني عنوانوا لها في كثير من الصحف والمجلات وعلى كثير من صفحات الانترنت أن أعظم لذة وأفضل ما يحصل عليه الإنسان هو الجن وإن لله وإن إليه راجعون. فكتبت هذه الكاتبة كتابا وعنونت لهذا الكتاب بعنوان الجن في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نرى أنه يطل علينا رجل أو امرأة من أمة سيدنا محمد، كل هذا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا من اليهود وليسوا من النصارى الذين يتكلمون بهذا الكلام، من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظلم اليهود عندما قتلهم في يوم قريظة، فقد ذبح الرجال وأثر النساء وأخذ النساء يعني سبايا وأثر الأولاد، وأصبحوا أولادهم أصبح أولادهم عبيدا عند المسلمين. وإذا أردت أن أعدد لكم المآسي والأشياء التي تدمي القلب أو أدمت القلب في هذا الأسبوع، لا أستطيع أن أحصيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الأول الذي نبهت عليه هو قول الرجل الذي يعني وسموه أو سموه مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيابة عن الفقراء، وهو أحمد فؤاد نجم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، في لقاء مع الجزيرة عندما أراد أن يمدح الجزيرة في آخر اللقاء قال: وأنا أعظمكم أو أنتم تكبرون في صدري لأنكم تعرضون الرأي والرأي الآخر، لا كما يقول القائل اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي. من الذي قال هذا الكلام يا عباد الله؟ الذي قال هذا القول اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يقارن بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره من البشر، فضلا عن أناس يقبضون مرتبات أمهيات على هذه الأشياء التي يعرضونها وربما جنوا من وراء ذلك الأموال الطائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام وقال غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل سيد الشهداء حمزة، ثم يعني بعد سيد الشهداء رجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله؟ أليس القائل لذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس سيدنا محمد هو القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويرغب لكم ثلاثة؟ فقالوا ما الثلاثة التي يرضاها الله عز وجل وما الثلاثة التي يبغضها الله عز وجل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاث التي يرضاها لهم الله عز وجل قال: وأول هذه الثلاث أن تناصحوا من والله الله عز وجل أمركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة الإسلامية أن تناصح ولاة الأمور، وأمر الأمة الإسلامية أن يكون من ضمن الأمة الإسلامية من يقف أمام السلطان الجائر فيقول كلمة حق، وإن ترتب على هذه الكلمة أن يقتل بين يديه. أليس هذا القائل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يقارن بين كلام سيدنا محمد وبين كلام غيره من البشر؟ وكيف يصدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم كلام غيره من البشر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الأمر يا عباد الله على لسان واحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني يا عباد الله التي تقول الجنس في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل السيب بالسيب الرجل؟ يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قد تزوج ثم بعد زواجه وقع في الزنا أن هذا الرجل هو الذي يرجم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من خشية الله عز وجل أبدله الله عز وجل حلاوة في قلبه؟ أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه
قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هؤلاء القوم يا عباد الله في الحقيقة لا يعلمون شيئا عما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن هؤلاء القوم من أجهل الناس بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبدو يا عباد الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أتى البشرية بجريمة عظيمة. يبدو يا عباد الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أجرم في حق البشرية بجريمة عظيمة، لأنه دعا إلى البشرية بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبدو أن هذه هي الجريمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يا عباد الله ليس بدعا من القول وليس محدثا يا عباد الله، وإنما رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجريمة ورمي النبي صلى الله عليه وسلم بالإجرام قبل 14 قرن، وإن لله وإن إليه راجعون. في سورة هود يقول الله عز وجل عن المشركين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون مما تشركون. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل إن افتريته فأنا قد أتيت بجريمة لأنني أتيت لكم بلا إله إلا الله. فهذه أعظم جريمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أجرم النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل الكتاب عندما قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للبشرية جميعا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون قل يفتح بيننا ربنا قل يفتح ربنا بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للبشرية أنتم لن تسألوا عن جريمتي وأنا لن أسأل عن جريمتكم، ولكن نعرض ما جئت به على البشرية وتعرضون ما جئتم أنتم به على البشرية فنرى من الذي جاء بالجريمة العظيمة في حق الإنسانية، أهو محمد صلى الله عليه وسلم أم غير محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله ما الأمر العظيم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الأمر يا عباد الله هو الذي وثم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى بجريمة بسببه ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام أحمد في المسند والإمام النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا رجل واحد وثقه الإمام ابن حبان، ورضي هذا الحديث الإمام ابن القيم ورضاه ابن تيمية ورضاه النووي ورضاه كثير من العلماء ولم يرضاه بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن أبا طالب مرض فجاءته قريش تعود، جاءت قريش تعود أبا طالب عندما جاء عندما وقع في مرضه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعود عمه أيضا أبا طالب، واجتمع بين يدي أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فقريش عندما دخلت على أبي طالب شكت النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أخذوا يقولون له إنه قطع أرحامنا، إنه جاءنا بما لا نعرف، إنه فعل وفعل، والمشكو من؟ هو سيد خلق الله وأحب خلق الله إلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب عندما سمع الشكوى من قريش نظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي ماذا تريد من قومك؟ يعني ها أبو طالب لم يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الشكوى فقط، ولكن أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشيء وما هي الجريمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تشكوه قريشا إلى أبي طالب وإن لله وإن إليه راجعون. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد من قومك يا ابن أخي؟ ماذا تريد من قومك؟ إيه الشيء؟ ما هو الشيء الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من البشرية؟ ما هو الشيء الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسانية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عماه أريد منهم كلمة واحدة، لا أريد منهم إلا كلمة واحدة. فقال عمه كلمة واحدة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عماه كلمة واحدة إذا قالوها ملك العرب ودفعت لهم العزم الجزية هي كلمة لا إله إلا الله. فقالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه هي الجريمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه يا عباد الله تعد جريمة؟ هل هذه يا عباد الله تعد إساءة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسانية؟ واسمع إلى هذا الحديث أيضا يا عباد الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبين للبشرية هذا الأمر العظيم الذي جاء به. عن أبي سعيد الخدري والحديث في البخاري ومسلم وأبي هريرة رضي الله عز وجل عنهما أنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هذا كانت تسمى بغزوة العسرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة في شدة الحر، وكادت الثمار أن تنبض في المدينة، يعني خلاص بدأت الثمار الفاكهة وبدأ البلح وغيره كاد أن ينبض في المدينة، والناس ينتظرون موسم الحصاد لكي يحصدوا ثمارهم ويأكلوا منها ويبيعوا منها. وفي نفس الوقت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى تبوك ويتركوا هذه الزراعة التي ينتظرون أن يحصدوا لها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وليس معهم من الطعام إلا قليل عليه الصلاة والسلام. ففي الطريق يقول أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عز وجل عنهما فأصابت القوم مجاعة، يعني نفد منهم الطعام ونفد منهم الشراب، وكاد القوم أن يهلكوا بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو سعيد الخدري فنطر النبي صلى الله عليه وسلم نطعا، والنطع هو الجلد الرقيق، نطر نطعا بين يديه وقال من كان عنده فضل زاد فليأتي به. اللي عنده شوية ذرة فضلين عليه يجيبهم، اللي عنده كسرة خبز يأتي بها، اللي عنده بلح لا يحتم يأتي بهذا البلح ويضعه بين يديه. فجاء الرجل بكف الذرة، وجاء الرجل بكف التمر، وجاء الرجل بالكسرة، وجاء الرجل بالكسرتين، واجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام يسير لا يكفي لرجل أو رجلين، يعني شيء من الطعام لا ينكر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا الله عز وجل أن يبارك فيما بين يديه من الطعام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده إناء أو وعاء من في الجيش، يعني أي واحد عنده إناء أو وعاء فليأتي به وليملأ من هذا الطعام الذي بين يديه. ومن ينظر إلى هذا الأمر يا عباد الله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، هذا الأكل لا يكفي رجل أو رجلين، كيف يقول يأتي بإناء؟ كل من عنده إناء أو وعاء يأتي به. يقول أبو هريرة وأبو سعيد الخدري فجعل الرجل يجيء بإنائه، وجعل الرجل يجيء بوعائه، ويملأ الرجل إناءه كله ويملأ الرجل وعاءه كله، وأكل الجيش وشبعه وبقي الطعام كما هو بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فابتسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر البشرية بالحقيقة التي جعلت هذا الطعام يبارك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إلى السماء ورفع إصبعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة أبدا. عباد الله، هذا الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا بكلمة لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هل هذا الشيء الذي يؤخذ علينا؟ هل هذا الشيء الذي يؤخذ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه آمن بما أنزله الله عز وجل عليه من كتاب وآمن بالتوراة وآمن بالإنجيل وآمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. هل هذه هي الجريمة التي أتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان الصحابة يا عباد الله يهتمون جدا لهذا الأمر الذي أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عز وجل عنهما أنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر هو الذي أصبح الخليفة على المسلمين بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه طلحة ابن عبيد الله، فقال عمر بن الخطاب لطلحة ابن عبيد الله: يا طلحة، ما لي أراك شعست واغبرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا شايفك كده يا طلحة، يعني الأمور تغيرت عليك، شعرك شعر ووجهك اغبر، والنضارة التي كانت تبدو عليك في أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه النضارة يا طلحة. أساءك يا طلحة خلافة ابن عمك، أساءك أن أبا بكر تولى الخلافة بين بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ساءك؟ هل هذا الذي هو جعلك تشعر؟ هذا الذي هو جعلك تغبر بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول لعمر بن الخطاب وهو أحد العشر المبشرين بالجنة عن أبي بكر وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول يا عمر معاذ الله أن تسوءني خلافة أبي بكر، إني لأجدركم ألا يسوءني ذلك، أنا لا أكره أبدا خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكني اسمع يا عبد الله ما كيف اهتم الصحابة بالأمر الذي رمي النبي صلى الله عليه وسلم بسببه بالجريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجدت روحه لها روحا حين تخرج من جسده. شوف اللفظ، روحه وروحا، يعني الروح تجد روحا، تجد راحة، الروح عندما تخرج تجد راحة عندما تخرج من الجسد عندما يقول رجل هذه الكلمة: إلا وجدت روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة. يا عمر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرني بهذه الكلمة، يا عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن هذه الكلمة، فهذا الذي جعلني يا عمر أشعر وأخبر وتبدو علي الكآبة والحزن بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، لأنه فاته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم النبوي الموروث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا طلحة، والله إني لا أعلم ما هي الكلمة، يعني أنا عارف ما هي الكلمة. فقال طلحة: الله، تعلم ما هي الكلمة؟ فقال عمر: نعم، إنها الكلمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب حين حضرته الموت وأبى أن يقولها، إنها كلمة لا إله إلا الله. هذه هي الكلمة يا عباد الله التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجدت روحه لها روحا وكانت له نورا وضياء يوم القيامة. هذه الجريمة التي أتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أصبح المسلمون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتميزون بهذه الكلمة عن جميع الرجال والنساء من غير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن إسحاق عن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام جلس مع الحواريين، فدار بينه وبين الحواريين حوار، ثم قال عيسى بن مريم للحواريين: يا معشر الحواريين، إن أحب الأمم إلى الله لأمة أحمد صلى الله عليه وسلم. أحب أمة عند الله تبارك وتعالى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الحواريون لعيسى بن مريم: يا روح الله وكلمته، وما فضلهم الذي تذكر لهم؟ لماذا يا عيسى بن مريم تقول عن هذه الأمة هي أحب أمة وأفضل أمة عند الله تبارك وتعالى. فقال عيسى بن مريم في بيان سبب ذلك أن أمتنا هي أحب الأمم وأفضل أمة عند الله تبارك وتعالى. قال لن تذل، يعني لن تصبح سهلة ميسرة، لن تذل لا إله إلا الله على ألسنة أمة من الأمم كما ذللت لا إله إلا الله على ألسنة أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب يا عباد الله التي من أجله الله عز وجل جعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أحب الأمم وأفضل الأمم عند الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر يا عباد الله الذي بسببه رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجريمة أن هذه المرأة تقول سيدنا تقول عن سيدنا، وهي من أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم ظلم بني قريظة بأنه قد قتلهم وأنه سبى نساءهم وأنه جعل ذراريهم عبيدا بين يدي المسلمين ولا جربة عليه. وهذه المرأة تلبس على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت قريظة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قريظة متى قتلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى قتل الرجال النبي عليه السلام؟ متى حكم النبي صلى الله عليه وسلم على رجال اليهود بأن يقتلوا؟ متى حكم النبي صلى الله عليه وسلم على نساء بني قريظة أن تصبح؟ متى حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبناء بني قريظة أن يصبحوا عبيدا عند المسلمين؟ متى فعل ذلك؟ وما السبب الذي من أجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة ذلك وهم اليهود؟ هذه المرأة تبرر أفعال اليهود في فلسطين الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا قد ظلم اليهود وقد قتلهم، فما يفعله اليهود اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يلامون عليه، بل الذي يلام المسلم الأول على قولها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بنو قريظة يا عباد الله تسكن في شمال المدينة النبوية، يعني من جهة الشمال في المدينة النبوية بنو قريظة يسكنون، والمدينة النبوية تحمى من الجهة الشرقية والجهة الغربية بحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة ما معنى كلمة الحرة؟ الحرة معناها الصخور الصلبة المدببة السوداء التي إذا طلعت عليها أشعة الشمس تصبح حامية جدا بحيث إذا مشي عليها أحد فإنها تحرقه وتقطع قدميه، فلا تستطيع الخيل أن تخترقها ولا الإبل ولا أي راجل على رجله يستطيع أن يخرق الحرة الشرقية ولا الحرة الغربية. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحزاب قد تحزبوا لكي يهجموا على المدينة ولكي يستأصلوا الإسلام من شأفته ومن أصله، أن قريشا اجتمعوا وأخذوا يؤلبون العرب، والذي ألبهم قوام من اليهود كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب هم الذين ألبوا قريشا وأخذوا يجمعون الأحزاب ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتصور يا أخي المسلم، المدينة النبوية والدعوة الإسلامية في مهدها، ما زالت في مهدها وهي في المدينة في الشمال بنو قريظة، وعن اليمين الحرة الشرقية وعن الشمال الحرة الغربية، والعرب قاطبة جاءت لكي تغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولكي تستأصل الإسلام من شأفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في مأزق شديد، ربما أسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت المسلمات العفيفات التي يسجدن لله رب العالمين وينطقن بلا إله إلا الله تبايع عند المشركين يجامعوهن ويقعون عليهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هزم المسلمون ووقعت المدينة النبوية يعني غنيمة بين يدي مشرك العرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاقترح سلمان الفارسي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، المكان الوحيد الذي تدخل منه قريش ومعها من الأحزاب علينا من الجنوب بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، فلا يستطيعون أن يخترقوا المدينة من الشرق ولا من الغرب بسبب الحماية الطبيعية، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وبقي عندنا مكانان، المكان الأول من الجنوب فنحفر فيه خندقا بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، ونأخذ عهدا مع بني قريظة أن يمنعونا ظهورنا وألا يدخلوا أحدا علينا. فأصبحت المدينة مؤمنة من أربعة جوانب، جانبان طبيعيان وجانب صناعي صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجانب هو الشمال بناء على معاهدة دولية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة. وجاءت قريش يا عباد الله ومن معها من الأحزاب، وقال الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم من عند بني قريظة ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. ما قالش عن اليمين ولا الشمال، لأن عن اليمين إيه؟ الحرة الشرقية، وعن الشمال الحرة الغربية. جاءوكم من فوقكم من بني قريظة ومن أسفل منكم يريدون أن يخترقوا الخندق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في مأزق شديد، وقريظة قد أباحوا لبعض العرب أن يخترقوا الحصن، حصن بني قريظة، ويهجموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزلزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جهة الشمال بسبب بني قريظة أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه من جهة الشمال اللي هي إيه؟ من فوقكم. إلا أن بعض النسوة قد فعلوا أمرا سنحكيه بعد ذلك، ظن بني قريظة أن هناك حماية تحمي المدينة من جهة الشمال، فكفوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتصور يا عبد الله أن بني قريظة قد تمكنوا أن يغزوا المدينة من الشمال وأن يفتحوا الجهة الشمالية للعرب ولكي يدخلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قد فعل بسيدنا محمد؟ يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل بنساء المسلمين؟ تقع سبايا بين يدي المشركين. ماذا يفعل بأطفال المسلمين؟ يصبحوا عبيدا عند المسلمين. فبذلك يا عباد الله عندما انتهت الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إن جبريل والملائكة الذين معه لم يضعوا أسلحتهم فلا تضعوا أسلحتكم وانطلقوا إلى بني قريظة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فبني قريظة رضوا حاكما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حليفا لهم في الجاهلية، يعني رجل كان صديقا لهم وهو سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أترضون بحكم سعد بن معاذ؟ قالوا: نرضى بحكم سعد بن معاذ. ففي الحقيقة الذي حكم عليهم ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حليفهم الذي كان حليفا لهم في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بسعد بن معاذ وقد ضرب بسهم، هذا السهم بسببه انفجر عرق عند سعد بن معاذ وقوي هذا العرق، وجيء بسعد بن معاذ على دبته ويحمله الناس حتى وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترضاني يا رسول الله حكما في هؤلاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرضاك حكما فيهم. وقال لبني قريظة: أترضونني حكما فيكم؟ فقالوا: نرضاك حكما فينا. فأقول لكم يا عباد الله: من الحكم الذي حكم على بني قريظة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم رجل كان من أحلافهم في الجاهلية؟ ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ: حكمي نافذ على هؤلاء؟ قالوا: نعم. وعلى من هؤلاء؟ يعني حكم نافذ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حكمك نافذ علي يا سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ لو حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقهم كان يطلقهم ولا لا؟ قال له: حكمك إيه؟ نافذ علي. فلو حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقهم ولا يتعرض لهم كان أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إيه؟ لا يتعرض لهم. فأمر سعد بن معاذ أن تقتل رجاله، أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا يا عباد الله كان حكم من؟ سعد بن معاذ، وليس حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وفق الله عز وجل سعد بن معاذ إلى أن يحكم بحكمه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فكيف هذه المرأة تتجرأ على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبرر الأفعال التي يفعلها اليهود في فلسطين في هذه الحملة التي يسمونها وإن لله وإن لله وإن لله وإن لله رجل على مرأة، ونسمع من جميع المسلمين أنها حملة استئصالية تقول أنهم لم يفعلوا شيئا لأن المجرم الأول والمجرم الأول والذي فعل وفتح هذا الباب الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ظلم بني قريظة بأنه قتل رجالهم وسبى نساءهم. هل هذا الأمر يا عباد الله يقبل أن تقول ذلك واحدة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسمع ذلك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون ولا يتحركون؟ عباد الله أقولها والقوم يسمعونها والدنيا كلها تسمعها، أقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبك لا ببعض بل بكل، وإن لم يبق حبك لي حراكا، فلو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. والله يا رسول الله لو أستطيع أن أغمض عيني ولا أنظر به ما أبدا حتى تقوم الساعة ولا أفتح عيني يا رسول الله إلا على رؤيتك لفعلت ذلك يا رسول الله، فلو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. إذا اشتبكت دموع في عيوني تبين من بكى ممن تراك، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فاحشرنا معه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، أرى أنه أصبح من الواجب على جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تدرس السيرة النبوية دراسة متأنية، وأن تنظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم نظرة متأنية، وأن تدرس جميع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم دراسة متأنية، لأن الحرب الآن يا عباد الله بجانب أنها حرب بالسلاح أصبحت حربا فكرية وحربا علمية يدلسون بها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من المسلمين لا يفقهون أو لا يعلمون شيئا من السيرة إلا يعني نظرا يسيرا أو حكايات تحكى من هنا أو هناك، ولا يعلمون حقيقة السيرة النبوية وحقيقة أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الأمر الثالث الذي يعني حدث في هذا الأسبوع وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأنا كما سميته في أول الخطبة من أصعب الأسابيع التي مرت على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الغزو الكافح الفظيع الذي يقتل فيه الرب ابنة بنت صغيرة، يعني هذه البنت يعني لم يمر عليها إلا 4 أيام أو 5 أيام أو شهر أو شهران، وبيد اليهود وبقبائل اليهود تقتل على مرأة ومطلع من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحركون ساكنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. القبائل تلقى على المدنيين وعلى العزل من أهل غزة على مرأة ومسمع من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرك أحد وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الحل؟ يعني أنتم دائما في كل خطبة من الخطب تقولون اليهود يفعلون بالمسلمين، أمريكا تفعل بأفغانستان، أمريكا وأوروبا تفعل بالعراق، يفعلون هنا ويفعلون هنا يفعلون هنا، وتحمسون الناس وربما أبكيتم الناس. كما الحل؟ ما الحل العملي التي يجب أن تهتم بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول الحل يا عباد الله، وأفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الحل يا عباد الله ينبغي على كل بيت من بيوت المسلمين وعلى كل رب أسرة من أسر المسلمين أن يهتم بأن يطبق هذا الحل الذي لا يوجد حل غيره لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحل يا عباد الله أن تعود الخلافة الإسلامية كما كانت قبل ذلك لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم تعد الخلافة الإسلامية يا عباد الله، وإن لم يوجد سيف، هذا السيف يرضى أعداء الإسلام أن يمتدوا إلى أمة سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجرأ علينا المشرق والمغرب وسامونا سوء العذاب وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسأتوق لكم قصة يا عباد الله تعتبر قصة غريبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول جيش يغزو القسطنطينية هو جيش مغفور له. أول جيش غزا القسطنطينية جيش من؟ جيش يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عن أبي سفيان، ورحم الله عز وجل يزيد ابن معاوية. ويزيد ابن معاوية يا عباد الله نحن نعلم جميعا أن يزيد ابن معاوية كان بسببه أو ببعض سببه قتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والإمام أحمد بن حنبل قال لا نحب يزيد ولا نبغض يزيد. أنا أقول لكم كيف يقول الإمام أحمد بن حنبل عن يزيد بن معاوية لا نحبه ولا نبغضه، فكيف لا يبغضه وكان سببا في قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما بسبب يا عباد الله هذا الأثر الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أول جيش يغزو القسطنطينية. القسطنطينية احنا عارفين ان هي ايه؟ اسطنبول، عاصمة تركيا الآن هي اسطنبول. وفتحت القسطنطينية متى؟ فتحت سنة 815 هجرية على يد من؟ محمد الفاتح الخليفة السلطان العثماني رحمه الله تبارك وتعالى. وكان عمره آنذاك 25 سنة وكان مهندسا وكان خليفة على المسلمين محمد الفاتح. أول محاولة لفتح القسطنطينية كانت على يد يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عن معاوية، ورحم الله عز وجل يزيدا. وكان في هذا الجيش من؟ صحابي جليل من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. خرج يزيد بن معاوية في جيش على رأس جيش، ومن ضمن هذا الجيش أبو أيوب الأنصاري. وصل الجيش إلى أسوار القسطنطينية وهم يحاصرون القسطنطينية، والقائد يزيد وأول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له بشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أثناء الحصار، وهو في موته دعا يزيد بن معاوية وقال له يا يزيد إن أنا مت فلا تحملوني إلى المدينة ولكن ادفنوني عند أسوار القسطنطينية. اللي يروح اليومين دولت أو الأيام دي يسافر تركيا ويروح عند أسوار القسطنطينية يجد مشهدا، مشهد لأبي أيوب الأنصاري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مدفون عند أسوار القسطنطينية. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنفذ وصيتي يا يزيد لأني أريد أن أكون أنا هذا الرجل، أنا عايز أكون أنا الرجل الذي يدفن عند إيه؟ أسوار الإيه؟ القسطنطينية. فيزيد حمل النعش هو ومن معه من الجيش وينطلقون إلى الأسوار ويحفرون لكي يدفنوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك قسطنطين ملك قسطنطينية أو رئيس قسطنطينية في ذلك، فسأل فقالوا له إنهم يدفنون واحدا من أصحاب نبيهم عند أسوارنا. قال والله لو كان عندهم عقل لما فعلوا ذلك، كيف يفعلون ذلك وهم يعلمون أنهم إذا رجعوا نبشنا قبره ومثلنا بجثته وفعلنا به وفعلنا، يعني هنحفر القبر ونعمل ايه؟ نبدأ نمثل به ونقطع في عينيه ونخزع عينيه ونقطع في مناخيره ونقطع ودانه ونحرقه وربما فعلنا به الافعال وهو صاحب نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك يزيد بن معاوية انهم يهددونه انه اذا دفن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عند أسوار القسطنطينية فإنهم عندما يعودون فيمثلون بجثته وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأرسل رسالة إلى ملك القسطنطينية وقال والله لئن رجعنا فبلغني أنه أخرج أنه نبش قبره أو أخرجت جثته أو مثل به، والله لا أدع بيعة من بيع اليهود في بلاد المسلمين إلا هدمتها، ولا تركت كنيسة إلا هدمتها، ولا تركت رجلا واحدا على غير لا إله إلا الله في بلاد المسلمين إلا قتلته كرامة لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الملك ارجع، فوالله إن لم يحموه هم حميته ببدني حتى لا يتعرض له رجل واحد. هذا متى حدث ذلك يا عباد الله؟ عندما كانت الخلافة الإسلامية ترفع رايتها شامخة باسقة تناصح الدول كلها لأنهم اعتزوا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك يا عباد الله الإمام الشافعي يقول لك إيه نفسي بيها؟ يقول لك لقد ضيع المسلمون ثلث دينهم وحكروا في ذلك. فقال في أيام الإمام الشافعي، فقال له كيف ذلك يا إمام؟ كيف ضيع المسلمون ثلث دينهم؟ كيف قصر المسلمون في ثلث دينهم؟ فقال لأنهم تركوا علم الطب لليهود والنصارى وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأخبر الإمام الشافعي أن الأمة الإسلامية عندما لم تأخذ بمقومات الحضارة، وكان أعلى مقومات الحضارة في هذا الوقت هو علم الطب، فإنهم قد ضيعوا ثلث دينهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول الإمام الشافعي لو كان موجودا الآن ورأى المسلمون قد تطوروا في علم الهندسة، وربما تعلم المهندسون وركنوهم في بيوتهم، وقد تطوروا في علم الجيولوجيا، وقد تطوروا في علم الفضاء، وقد تطوروا في كثير من العلماء، وهذا يا عباد الله قصر فيه المسلمون. ماذا يقول فيه الإمام الشافعي؟ يقول ضيع المسلمون دينهم كله وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نذب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عن ديننا، ولا نسمح لأحد أبدا أن يتكلم بنصف كلمة عن ديننا ولا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم هيئ يا رب لهذه الأمة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم امننا في بيوتنا، وامننا في اوطاننا، وامن اخواننا المسلمين في فلسطين في بيوتهم، وامنهم في اوطانهم، وامن اخواننا المسلمين في العراق وفي افغانستان وفي كل مكان في بيوتهم وفي اوطانهم. اللهم ابعث في قلوب حكامنا الرحمة والشفقة على امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغننا عمن اغنيته عنا، اللهم اغننا عمن اغنيته عنا، اللهم اجعل اوسع ارزاقنا عند كبر سننا وعند انقطاع عمرنا. اللهم انا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك اللهم ان نظلم او نظلم. يا رب يا رب يا رب يا رب ارفع الغمة والهم عن المسلمين، يا رب ارفع الغمة والهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.